من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من الثابت المعروف ان العرب في الجاهليه الاولى كانوا شذر مذر، لا تربطهم عاطفه ولا يجمعهم جامع، وليس هناك بينهم قاسم مشترك، انما هي العصبيه للدم والعرض. فالقبيله القويه هي التي تسود، والضعيف تحت الاقدام. هذا هو منطق الجاهليه الاولى. لذلك لما اراد بعض الناس ان ينقل هذا المنطق الى الاسلام، رفضه النبي صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا. لما سرقت المراه المخزوميه التي كانت تاخذ المتاع تستعيره فتجحده، فثبت انها جحدت سرقت، فرفع الامر الى النبي عليه الصلاه والسلام، فخرج حكمه تقطع يدها. استشاط بنو مخزوم، يا للعار، امرأة من بني مخزوم التي حازت الشرف ولها موقع عال في وسط العرب، تعير بأن امرأة سرقت، بأن امرأة قطعت يدها؟ لا، ذهب الرجال بعضهم خلف بعض يشفعون، ندفع أي فدية، نفعل أي شيء، لا تقطع يد المرأة، عار تبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأبى، فأرسلوا إليه الحب، ابن الحب. الحب ابن الحب أسامة بن زيد بن حارثة، ظنا منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يداهن في حدود الله بحبه لرجل. فلما ذهب اليه اسامه وهو الحب ابن الحب، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اتشفع يا اسامه في حد من حدود الله؟ والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تنفيذ الحد حق الله تبارك وتعالى، ليس حق بشر. اذا رفعت الحدود فلا شفاعه فيها، فان هذا من اخلاق الجاهليه. تنفيذ الحق الحد حق الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في إسقاط الحد بعد أن يرفع إليه. وفي السنن أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: جاء رجل فاستل بردتي من تحت رأسي فأمسكته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت البردة تساوي 30 درهما، فأمر بقطع يده. فقلت: يا رسول الله، تقطع يده في 30 درهما؟ وهبته لها، لا أريدها. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا قبل ذلك؟ هلا عفوت عنه قبل أن ترفع الحد إلي؟ ثم أمر بقطع يده. كان هذا من أخلاق الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقب على هذا الخلق: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لماذا؟ دم هذا أرخص من دم هذا. لماذا؟ لماذا تقيسون الرجال بالشرف بالمال؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعكس المفاهيم التي كانت في الجاهلية، أقامها على الجادة. إن الرجال يوزنون عند الله بقلوبهم لا بأجسامهم. يأتي الرجل العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. في الصحيح أن رجلا مر له سارة حسنة وعليه سمت حسن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا تزوج أن ينكح. له سارة حسنة، له أبهة. فسكت. فمر رجل فقير عضه الفقر بنابه، ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن تزوج ألا ينكح. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رجل يزن ملء الأرض، أرجو أن تتخيل سعة الأرض، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله تبارك وتعالى يزن الناس بالقلوب. إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما جاء الإسلام ألغى مظاهر التفريط وأرجع المسلمين كلهم إلى رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إنما المؤمنون كرجل واحد، كرجل واحد. هذا هو الذي فعله الإسلام. ظل الأوس والخزرج يقتتلون 40 عاما، فلما جاء الإسلام وضع بعضهم ماله بل وزوجته لأخيه الذي هاجر. فنحن ما عرفنا هذا عند العرب. كان العرب شديد الغيرة على النساء. وقصة سعد بن عبادة معروفة، أنه ما كان يسمح لرجل أن يتزوج امرأته إذا طلقها. كانت المرأة إذا طلقها سعد بن عبادة لا تتزوج، لأن سعدا يغار، يغار. كيف تكون مع رجل بعدي؟ فكان الرجل منهم بعد ان مس الاسلام قلبه يتنازل عن امرأته لأخيه، صاروا جسدا واحدا فعلا. لما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الانصار، قال الانصاري: يا للانصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، كأنما فقئ حب الرمان في وجهه من حمرته، يقول: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. حرص الإسلام على أن يجعل شعائر جماعية للمسلمين حتى تذكرهم بهذه الآخرة القوية برحم الإسلام، فجعل شعيرة أسبوعية وشعيرة يومية وشعيرة سنوية. شعيرة يومية تظهر في الصلوات الخمس، وأسبوعية في صلاة الجمعة، وسنوية في الحج، لأن الإنسان ينسى. وقد قال ابن عباس: إنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه. وكما قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن أنت تنظر الآن في أحوال المسلمين، هل استفادوا من هذه الاجتماعات؟ اجتماع يومي، متى ينسى؟ متى ينسى؟ ينسى في ساعتين، في ثلاث ساعات بين الفرض والآخر ينسى. إن نسي تأتيه الجمعة في كل ستة أيام جمعة، ثم الحج. لماذا تفرقوا الآن؟ لماذا صار المسلمون وحدهم هم الذين يطعنون ويضربون؟ لماذا دمهم أرخص دم في العالم؟ أدمهم أرخص من دم عباد البقر؟ أدمهم أرخص من دم أولاد القردة والخنازير؟ دمهم أرخص من دم عابد الحجر؟ لماذا رخص دمهم؟ لأنهم راحوا، ذابوا، ليس لهم كيان، ليست لهم دولة على وجه الأرض. هذه الحقيقة وإن كانت مرة، إذا ذكرها المرء كأنما يتجرع العلقم. أذل شيء على الإنسان إذا كان حرا أن يكون ضعيفا، هذا هو الذي يذل الحر ويكسر نفسه. حر أبي لكنه ضعيف. البوسنة والهرسك قتل منهم 13,000 رجل مسلم بيد النصارى. الآن مجلس الأمن يفكر في عقد اجتماع، يفكر. أحداث الخليج لم تستغرق في نفس الأسبوع، في نفس الأسبوع حسمت القضية، في نفس الأسبوع. هل يجهلون هؤلاء الألوه الذين يقتلون؟ بعض الناس غضبان من هذه الظاهرة، ظاهرة عدم وجود المسلمين. فأقول له:
حنانيك بعض الشر اهون من بعض، اليس من عدة اشهر سب رسول الاسلام على صفحات جرائد تكتب بالعربية ويوصف بانه احمق ولم يتحرك احد؟ ليست هناك دولة تتبنى هذا الرسول يسب ويكتب صاحب المقال اسمه ومقر الجريدة معروف، ومع ذلك ما فعل احد شيئا. الرجل آمن يرجع الى داره اخر النهار والجريدة ما زالت تصدر حتى الان. بما يفسر هذا؟ بما يفسر ان بعض الناس الان اذا اراد ان يكتم رئيس دولة عظمى لا يكتب اسمه لانه لا يأمن غوائله؟ هذا يدل على ضعف شديد جدا. المسلمين لا يوجدون على ساحة العالم. ماذا فعلت معهم الصلوات الخمس؟ او بالحري ماذا استفادوا من الاجتماعات الاسبوعية واليومية والسنوية؟ ان الله تبارك وتعالى كما قال عز من قائل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيروا ما، وليس حتى يغيروا انفسهم. لان الله تبارك وتعالى يوم خلق الناس خلقهم على الفطرة، فالفطرة هي الاسلام. لكن اذا طال به العهد اجتالته الشياطين عن هذه الفطرة، فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله ما، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يغيروا الذي علق بأنفسهم. المؤمنون كرجل واحد. هل وجعك وشعرت بعضو من جسدك ينضح عليك بالألم وأنت تسمع أن 13,000 مسلم يقتل في عدة أشهر؟ هل شعرت بالألم في بدنك؟ أبدا ما شعرت. هل المؤمنون الآن كرجل واحد؟ لا. إن عمورية فتحت لأن رجلا يهوديا فعل شيئا لا يساوي ذرة على الشمال مما فعله اليهود بالمسلمين الآن. امرأة السوق تشتري، عقد طرف إزارها من خلف حتى تنكشف سوءتها، فلما فطنت المرأة إلى ذلك قالت وهي في السوق يا معتصمات. سمعها المعتصم؟ أبدا. بينها وبين المعتصم بلاد. كيف عرف المعتصم؟ سمعها مسلم أدي عنده عزة الإسلام، قال والله لأبلغنها المعتصم. ورحل الرجل يركب الأيام والليالي، يحطه ليل ويحمله نهار حتى وصل إلى المعتصم، وقال له الذي سمع. تتحرك النخوة في دم المعتصم، يفتح عمورية ويسوق إليها الجيوش الجرارة لامرأة ظهرت سوءتها. الآن اليهود عروا جميع نساء المسلمين. اليهود ملوك الموضة أزياء، ملوك بيوت الأزياء، ملوك الموضة هم اليهود.
وهل الذي نراه في شوارع المسلمين إلا من غرس أيديهم؟ تنزل بلاد المسلمين ثم تنزل بلاد الكافرين لا ترى فرقا بينها، لا ترى فرقا. أين عزة الإسلام؟ إنهم لم يستثمروا هذه الاجتماعات، صلوات الخمس ما استفادوا منها. يصلي الرجل بجانب أي أخيه خمس سنوات لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا داره ولا يزوره، وهو يراه في كل صلاة، ما يعرف اسمه ولا داره. لماذا شرعت إذن الصلوات الخمس في جماعة؟ لماذا شرعت؟ لمجرد أن نقف بجانب بعض فقط؟ لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد استفادوا هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف بعضهم بعضا، بحيث لو وطئت قدم رجل غريب المدينة يعرف أنه غريب. وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انفرد به مسلم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. كانوا يحفظون المدينة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد أصحابه. لما نظر في وجوه أصحابه فلم يرى ثابت بن قيس، أين ثابت؟ ذهب إليه أنس فوجده معتكفا في داره يبكي، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنك، ما حجبك؟ وكان ثابت رجلا رفيع الصوت، صوت عالي، إذا تكلم يسمعه من على بعد. فقال: أنا من أهل النار، حبط عملي، لأنني كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أنس ابن مالك رضي الله عنه يحمل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أخبره أنه من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. أول ما يرى صاحبه غاب يسأل عنه. من أعظم ثمرات الصلوات الخمس أن يعرف المسلمين بعضهم بعضا، يواسي أخاه، يشاركه في المسرات وفي المضرات. فإن العبد إذا رأى الأسوة، إذا رأى غيره يشاركه خف عليه إذا كان متألما، أو زادت سعادته إذا كان سعيدا. ولا زالت الأسوة في الناس. كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإثم: فظللت يومي وليلتي أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. لما ترى بعض الذي لما ترى غيرها يشاركها في البكاء يخف عليها الألم. ولا زال الناس كذلك، حتى أشارت الخنساء إلى ذلك في بعض قولها في أخيها كليب لما قتل، فقالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي.
فالعبد إذا رأى غيره يشاركه قص عليه الألم أو زادت سعادته. لماذا فقدنا حلاوة الصلوات الخمس؟ لأننا في الصلاة ما نستقيم كما أمرنا الله. أتعرفون من أبواب الخلل التي أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها كما في حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن عدم تسوية الصف ينتج عنه أن الله تبارك وتعالى يفرق بين الوجوه. وفي رواية أبي داود لهذا الحديث: أو ليفرقن الله بين قلوبكم. ويمكن الجمع بين اللفظين بأن استواء الباطن معناه استواء الظاهر، فإذا اختلفت القلوب تغيرت الوجوه. إذا قلبك لا يكون مع قلب أخيك هكذا لأنك لا تسوي الصف. الذين يستهينون بتسوية الصفوف ويكتبون إن هذه مسائل جزئية، كيف تهتمون بتسوية الصفوف وتقيمون الدنيا عليها، والمسلمين في لبنان والمسلمين في باكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنة والهرسك، وهب أننا لم نسوي الصف، حلت المشاكل هناك فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فلم تسوى الصفوف فاختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب راح الأمر. وهذه من العلل، أو هذه هي العلة. تذهب إلى موسم الحج الأكبر ترى المسلمين متناثرين في عبادتهم، يتعجب الإنسان، هل هؤلاء يجمعهم دين واحد وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك؟ شوق الطواف، أذكر الشوط الأول، أذكر الشوط الثاني، أذكر الشوط الرابع، من أين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله، أن يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه الجنازة. إذا لم تكن فتيا ما تستطيع أن تطوف. لجهل المسلمين، هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ ما يعجزون، ما يعجزون، لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا، لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج، إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول أنهم لا يولون الحج اهتماما كليا، يولونه لكن اهتمام ضعيف. البدع العلنية تفعل عند الكعبة، مكة والمدينة ملآن بالروافض، مكة والمدينة ملآن بالروافض، هم الذين يسكنونها. حتى لما أرادوا أنهم يصلحوا أجهزة التكييف على الغرفة النبوية هاج الروافض في المدينة وقالوا يريدون أن ينبثوا القبر، فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الروافض، خافت أن يثور الروافض في العالم، يظنون أنهم ينبثون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء وهابية، هؤلاء وهابية. روافض موجودون في مكة والمدينة. واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويلة
يقبلون يده ورجله في المسجد الحرام، وما استطاع العلماء أن يفعلوا له شيئا، مسنود. فلما اشتدت النكارة عليه، إن النكير عليه، ذهب إلى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا، قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين يأتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج، يعرف كل شيء إلا الحج، يعرف تذاكر البواخر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام، ويعرف المطوف ياخذ كام والشيك الفلاني بكام، ويظل سنة كاملة يحسب لها وما فكر أن يسأل عالما ماذا أفعل في الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إيه معنى المبرور؟ أي الحج على السنة. هذا الزاهد يعرف شيئا عن الحج؟ ما يعرف شيئا عن الحج. تذهب إلى الجمرات ترى عجبا من العجب، يرجمون الشيطان أعزكم الله بالنعال وبالشماس. ورأيت رجلا أتى بدب يريد أن يرجم الشيطان، حناني أيها الراجم الشيطان، إن شيطانا يعسس في داخلك، هل رجمته من قديم؟ شيطان دائم في داخلك يحركك، يجري منك مجرى الدم في العروق، رجمته يوما، نظرت إليه نظرة سخط يوما، ماذا استفاد المسلمون من مناسك الحج؟ وليس عندهم الرحمة ولا الود. هل إذا رأوا رجلا ضعيفا أخذوا بيديه؟ لا. قلت لكم والذين سافروا يعرفون، لو وقع رجل ولم يستطع النهوض يموت، وكم راح ناس تحت الأقدام. ولو كان المسلمون كالبدن الواحد ما ماتوا، لو كان المسلمون كالبدن الواحد ما أقول ما ماتوا حتى لا تفهم العبارة خطأ، لوجد هذا من يأخذ بيده. على مستوى الصلوات الخمس مع جزيل الأجر الذي فيها لم نستفد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه الرجل كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه، أي من وسخه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعلى مستوى الجمعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وعلى مستوى الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مغفور له دائما، كل يوم يغفر ذنوبه، كل أسبوع مغفور له ما اجتنب الكبائر، كل عام إذا حج حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان هذا العبد الذي تشمله عناية الله يوميا وأسبوعيا وسنويا، إذا كانت تشمله عناية الله فمن أين يدركه الشقاء؟ لماذا سقي إذن
لم تدركه العناية. لماذا لم تدركه العناية؟ لأنه لم يوقع الفرض كما أمر، لم يوقع الفرض كما أمر. إذا نرجع أدراجنا فننظر في صلاتنا صلوات الخمس، فننظر في الجمعة، فننظر في الحج، فإذا استطاع المسلم أن يجبر الكسر الذي أحدثه في هذه الشعائر الجماعية حينئذ تدركه عناية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه عللنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل داء إلا جعل له دواء. أين دواؤنا؟ دواؤنا في وجود العالم الرباني، إذ لا يمكن أن يستقيم حال المسلمين بغير وجود العلماء. نريد العالم الرباني الذي نتعلم من سمته كما نتعلم من علمه. نريد العالم الرباني الذي يصدع بالحق المر ويستقيم عليه. نريد العالم الرباني الذي إذا رأيناه ذكرنا الله. أين هؤلاء العلماء؟ ولا يستقيم حال الدنيا إلا بوجودهم. كيف أغفل المسلمون البحث عنهم؟ في بلدنا، وهي نحو 50 مليون، كم طبيب يكفيهم؟ 1000، 2000، 10,000، مليون، قليل. كم مهندسا يكفيهم؟ كم صيدلانيا يكفيهم؟ كم موظف في الجهة الفلانية يكفيهم؟ لا شك أنها ألوف مؤلفة، وإلا تعطلت مصالح الناس. كم عالم يكفيهم؟ 1000، 2000، 3,000، 10,000، قليل. كم موجود منهم الآن تستطيع أنت أن تعدهم على أصابع يديك؟ ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة عند العالمين، بل وعند غير العالمين ما يستطيع أن يعد 10 ممن هو يعتقد أنهم من العلماء الربانيين. إذا قل عدد الأطباء، لو تصورنا الآن أن الناس أضربوا عن دخول كليات الطب، سوف ترى على صفحات الجرائد والمجلات الكل يتكلم ويقول: المسلمون آثمون لأنهم قصروا في فرض الكفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية أن يقوم جماعة طائفة بشيء فيسقط عن المسلمين. فإذا قصروا جميعا في القيام بالفرض الكفائي صار فرض عين عليهم جميعا حتى يقوم فيهم من يفعله، فيسقط حينئذ عن الباقين. فلو تمالأ أهل قرية على إسقاط الأذان، ونحن نعلم أن رفع الأذان فرض كفاية، إذا فعله رجل سقط الفرض عن باقي المسلمين. لو تمالأوا على ترك شعيرة الأذان
أثن جميع الموجودين حتى يقوم رجل فيرفع الأذان فيسقط الإثم عن الباقين. هو ده الفرض الكفاية. وهذا التخريج صحيح. لو أعرض المسلمون عن كلية الصد مثلا يأتمون جميعا حتى يقوم فيهم من يقوم بهذه الفريضة. لماذا لا نرى أيضا الذين يقولون يأتم المسلمون جميعا بعدم وجود العلماء الربانيين؟ إيه وربي العالم الرباني لا يستطيع المسلم أن يبلغ بطريقه إلى الله تبارك وتعالى في سلام إلا إذا وجد هذا العالم. من الذي يعرفهم السنة من البدعة؟ من الذي يعرفهم الحق من الضلال إلا العالم الرباني؟ لا سيما إذا غابت أنوار النبوة اشتدت الحاجة إلى هذا العالم أشد من الطعام والشراب. والله العظيم